الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان أصحابكم إلى حصاد الظهيرة، والبداية من العناوين الرئيسية. انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا، وطهران تقول إن سرعة التوصل للاتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. قوات الاحتلال تعتدي على سيدة فلسطينية قبل اعتقالها في الخليل بدعوى تنفيذ عملية طعن. واحتجاجات واسعة في حضرموت جنوب اليمن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية جراء فساد حكومة منصور هادي. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا أن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وقال علي باقر كني بعد اختتام الجولة السابعة للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1 أنه إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة. وأوضح لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية، مضيفا أن هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولة الجديدة. هذا وذكرت مصادر مطلعة أن المتفاوضين اتفقوا على استئناف المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. أفاد مصدر بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن وحدة تخزين البيانات بمؤسسة كرج النووية تم تدميرها في عمل تخريبي. وطالب المصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ خطوة مؤثرة عبر استخدام طاقاتها القصوى لمنع وقوع مثل هذه الهجمات، داعيا الوكالة إلى تحمل مسؤولية الحماية أيضا وليس المراقبة فقط. يأتي ذلك ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بشأن سؤاله حول سبب اختفاء تسجيل إحدى كاميرات المراقبة بمنشأة كرج النووية وتشكيكه بالقضية. فلسطينيا، حيث اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على سيدة فلسطينية بالضرب قبل اعتقالها قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكر شهود عيان أن اعتداء جنود الاحتلال أدى لفقدان السيدة وعيها وسقوطها على الأرض. وادعى الاحتلال أن السيدة نفذت عملية طعن لمستوطن قرب المسجد الإبراهيمي ما أدى لإصابته بجروح. في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال عمليات البحث عن منفذ الهجوم على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة حومش بنابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 2. ويوم أمس شهدت 3 بلدات بنابلس مواجهات واسعة مع القوات الصهيونية خلفت أكثر من 150 إصابة بين الفلسطينيين، كما شهدت 6 بلدات بجنين حملة مداهمات لقوات الاحتلال. هذا ويواصل جيش الاحتلال رفع حالة التاهب بالقدس المحتلة ومحيطها في ظل الفشل الأمني الذي تعاني منه حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية بفعل العمليات الفلسطينية. المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة إليكم التقرير التالي.
في ظل حالة الفشل الأمني التي تعاني منها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية بفعل العمليات الفلسطينية، جيش الاحتلال يعلن عن رفع حالة التأهب بالقدس المحتلة ومحيطها ويقوم بمنع العشرات من النشطاء والقياديين من أبناء المدينة ويفرض عليهم الإقامة الجبرية ويمنعهم من السفر والتنقل بذريعة أنهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
منعي من السفر مع أني ممنوع من السفر، منعي من دخول المسجد الأقصى المبارك مع أني ممنوع من التوجه إلى كل القسم الشرقي من مدينة القدس، وفرض علي إقامة جبرية في بيتي مع أني أصلا محجوز في البيت بسبب المنع الذي أواجهه. فكل ما يقوم به الاحتلال يعني تأكيد على ظلمه، تأكيد على إصراره باستخدام هذه الأساليب، ظنا منه أنه ممكن أن نرفع الراية البيضاء ونتقبل وجوده على أرضنا أبدا.
ومع رفع حالة التأهب يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشدد على بعض أحياء مدينة القدس المحتلة، منها بلدة حزمة شمال شرق القدس، والتي تم وضع الحواجز العسكرية والإسمنتية على مداخلها وعزلها بشكل كامل عن المدينة.
الهدف من الآخر سلخ عن القدس، الهدف من في اللي بيسووه في حزمة هو سلخ عن القدس من الآخر، يعني لأن جاية جوا بؤرة استيطان رهيبة. يعني في عندك 3 مستوطنات كبيرة، آدم، عنتوت، بسقاط، 4 مستوطنات، آدم، عنتوت، بسقاط زيف والنبي يعقوب، يعني هي جاية في النص، فهم مش عارفين شو يساووا من الآخر.
ورغم كل إجراءات الاحتلال إلا أن المقدسيون يواصلون المواجهة ضده وضد مستوطنيه.
ما يحصل داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي هو ارتجاج أمني داخلي، وذلك بفعل العمليات الفلسطينية.
إلى اليمن، حيث شهدت محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات شعبية وقبلية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد الرب منصور هادي والتحالف السعودي. وأقدم أبناء القبائل على قطع العديد من الطرق وإقامة نقاط عسكرية في عدة مناطق بالمحافظة، مما جعل آلاف الشاحنات والناقلات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تتكدس في أغلب الطرق. ويؤكد أبناء القبائل أن هدفهم هو منع تصدير النفط والغاز إلى خارج اليمن، متهمين حكومة منصور هادي والتحالف السعودي بالفساد وسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط ونقلها إلى حساباتهم في الخارج دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية للمحافظة. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات الواسعة في حضرموت نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان الهبة الحضرمية الثانية، تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات قبلية وشعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي في اليمن، حيث أقدم أبناء القبائل على إقامة نقاط عسكرية في العديد من الطرق والموانئ في المحافظة، ومنعوا تصدير النفط والغاز والأسماك إلى خارج اليمن وداخلها. آلاف الشاحنات والناقلات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تكدست هنا في أغلب الطرق. ويؤكد أبناء القبائل أن هدفهم من قطع الطرق ومنع التصدير هو منع سرقة خيرات محافظة من الخروج، متهمين حكومة هادي والتحالف السعودي بالفساد والمحسوبية وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية وسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط ونقلها إلى حساباتهم في الخارج دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية، مضيفة أن مستويات الفقر بلغت ثروتها في أغلب المناطق اليمنية.
خرجوا كلهم من أجل مطالب حضرموت ومن أجل مطالب مصلحة حضرموت، لأن حضرموت زي ما كلنا يعرف أموالها تنهب.
المجلس الأعلى لما يسمى بالهبة الحضرمية الثانية دعا إلى التصعيد وتنفيذ إضراب تام في جميع مدن وقرى المحافظة، وتعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية ومصدرا كبيرا للغاز والنفط والثروة السمكية في اليمن. مقربون من حكومة هادي ووسائل إعلام مقربة اتهمت المجلس الانتقالي المرتبط بالإمارات بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، وقالت إن ما يحصل هو ركوب للموجة وإن الهدف هو إضعاف حكومة هادي. وسيطرت الإمارات على المحافظة بشكل كامل، هذا بينما يرى مراقبون أن المطالب الشعبية في حضرموت محقة نظرا للفساد الكبير من قبل التحالف السعودي والإماراتي الذي يدير الأوضاع في الجنوب. لكنها قالت إن ما يحصل في حضرموت قد يكون مخططا له من قبل الرياض وأبو ظبي في إطار التقاسم الحاصل فيما بينهم للجنوب والمساعي الدولية إلى تقسيم اليمن وتفتيته.
سمعنا الكرام، حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. أهالي قريتين في ريف الحسكة بسوريا يتعرضون رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي ويجبرونهما على التراجع. تظاهرات حاشدة في تونس بالذكرى السنوية للثورة تستنكر إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية. وموسكو تطالب واشنطن بالضغط على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الصراع العسكري في دونباس. أهلا بكم من جديد. اعترض الأهالي بريف الحسكة السوري رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروهما على التراجع. وذكرت وكالة سنا أن أهالي قرية تل الذهب تصدوا لرتل أمريكي مؤلف من عدة مدرعات وسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد، حاول العبور من القرية وأجبروه على المغادرة. وتكرر الحادث في قرية الصالحية بريف القامشلي، حيث منع الأهالي رتلا آخر مؤلفا من 5 مدرعات وسيارة لقسد من المرور عبر حاجز القرية إلى مدينة القامشلي. في غضون ذلك واصل المحتل الأمريكي نهبة وسرقة الثروات السورية، حيث أخرج رتلا مؤلفا من 90 صهريجا محملة بالنفط السوري من منطقة الجزيرة السورية باتجاه الأراضي العراقية. إلى العراق، حيث اعتبر مسؤول في تحالف الفتح العراقي خروج القوات الأمريكية من البلاد من أهم الركائز الداعمة للأمن القومي. وفند القيادي بالتحالف جبار المعموري مزاعم البعض بأن بقاء الوحدات الأجنبية سينعكس إيجابيا على استقرار البلاد، مضيفا أن جميع المعطيات تدل على تورط الأمريكيين بشكل كبير في إراقة دماء الشعب ودعمهم للجماعات الإرهابية. وتطالب أغلب القوى السياسية العراقية بإخراج هذه القوات من البلاد لدورها المشبوب الكثير من الملفات خاصة الأمني، فضلا عن تعطيل واشنطن مشاريع اقتصادية ضخمة في مجالات خدمية أبرزها توليد الطاقة الكهربائية. إلى تونس، حيث شهدت العاصمة تونس مظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للثورة التونسية تستنكر إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية. وانتشرت قوات أمنية بشكل مكثف لمنع المتظاهرين من الوصول لمكان الاحتجاج، خاصة شارع الحبيب بورقيبة، بالتزامن مع انطلاق مسيرة ثانية مؤيدة للرئيس التونسي. ومن جهتها، دعت حركة النهضة للتصدي إلى ما وصفته بالانقلاب على الدستور وإلى تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني، معتبرة التدابير التي اتخذها سعيد انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية. في سياق موازن، نفذ نحو 50 معارضا اعتصاما مفتوحا أمام مقر نقابة المهندسين المطالبين بإسقاط النظام. تفاصيل أوفى حول الأزمة السياسية التونسية في التقرير التالي.
شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة التونسية، أين أسقط تونسيون منذ 11 عاما النظام الدكتاتوري، ينبض من جديد حركية سياسية عارمة في ذكرى الثورة وسط انتشار أمني مكثف. أنصار رئيس قيس سعيد جددوا خلال وقفة لهم أمام المسرح البلدي التزامهم بدعم قراراته حتى تحقيق مطالبهم.
اليوم جينا نحتفلوا لأن فعلا نشوف ونستبشر خير، لأن الثورة جاية من جديد، مطالبها بإذن الله ستتحقق بطريقة شرعية وليست بطريقة فوضوية أو عفوية كما كنا. اليوم سنعود للميدان كما كنا بطريقة شرعية وباحترام القانون.
قيادة من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي حاولت مدعومة بعدد من قواعدها دخول شارع الحبيب بورقيبة للقيام بوقفة احتجاجية معارضة لقرارات رئيس سعيد، لكن قوات الأمن المتمركزة هناك قامت بمنعهم. في الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة، رفع معارضون لرئيس قيس سعيد تتقدمهم تنسيقية مواطنون ضد الانقلاب شعارات مناهضة لقرارات الرئيس، مطالبين بنائيه بالتراجع عنها والدخول في حوار وطني يجمع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات.
المطالب هي العدول على كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة، وهي إجراءات صريحة في الانقلاب على الدستور وفي الانقلاب على الإجماع الوطني. المطالب متاعنا هي حوار يفضي إلى خريطة طريق واضحة ما فيهاش تأبيد للاستثناء كما عمل رئيس الدولة في خطابه الأخير.
تهديد المعارضين بالاعتصام المفتوح في الشارع قد يدفع نحو الصدام مع قوات الأمن.
لم تغب مظاهر الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التونسية عن شارع لحبي بورقيبة رغم حدة الأزمة، ولم يغب أيضا أن الشارع بصدد الانقسام أسوة بالطبقة السياسية الموجودة.
إلى السودان، حيث دان تجمع المهنيين السودانيين الاعتداء الأخير الذي طال وقفة جماهيرية نظمها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الخرطوم بحري. واعتبر تجمع أن قمع الاحتجاجات وتفريقها بالقوة يأتي في سياق استهداف المنابر الشعبية وتبني سياسة تكميم الأفواه، داعيا الشعب السوداني لرص الصفوف من أجل هزيمة من وصفهم بالانقلابيين. اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووش المهرجان الموسيقى التي تستعد السعودية لإقامته محاولة منها لتلميع سجلها الحقوقي الذي وصفته بالمروع. ودعت المنظمة جميع الفنانين الذين ينوون المشاركة إلى استخدام الميكروفونات والمسارح والمقابلات للتحدث علنا عن انتهاكات الحقوقية في السعودية، وفي غير ذلك ينبغي لهم عدم المشاركة في المهرجان. وحسب تقارير خبرية، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان ضاعف من إغراءاته لاستقطاب مشاهير الفنانين للمهرجان، غير أن العديد منهم رفض الدعوة. حققت القوات الإثيوبية تقدما كبيرا في معاركها ضد جبهة تحرير تيغراي المعارضة بعد سيطرتها على بلدتي مرسى وغيرانا بإقليم أمهرة. بيان عسكري حكومي أشار إلى أحكام وحدات الجيش قبضتها على مواقع استراتيجية باتجاه منطقة رايا الشمالية، لافتة إلى تحريرها مدينة ويتشالي وعدة مناطق بالإضافة إلى سلاسل الجبال العالية في الأقليم ذاته. وحول الانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع في أثيوبيا، إليكم التقرير التالي.
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها جميع الأطراف في النزاع الأثيوبي المستمر منذ 13 شهرا، هذا ما أعلنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وحذر المجلس من أن تعميم العنف قد تكون له تداعيات على المنطقة برمتها. وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف إن مكتب حقوق الإنسان يتلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف. واتهمت إثيوبيا من جهتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتصرف وفق ذهنية الاستعمار الجديد، وحثت الدول على التصويت ضد مشروع القرار.
إن خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا، وقد يتصاعد إلى عنف معمم، وسيكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل على كل أنحاء المنطقة.
الاجتماع الذي أتى بطلب من الاتحاد الأوروبي وبدعم من الأعضاء 47 في المجلس يدرس اقتراحا بتسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب. أكدت السفيرة السلوفينية أنيتا بيبات باسم الاتحاد الأوروبي أن خطورة وحجم الانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من قبل كل الأطراف غير مقبولة، مشددة على ضرورة إقرار آلية تحقيق دولية مستقلة. في المقابل دعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث إثيوبيا، معتبرة أن آلية كهذه ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر. فيما يرى المجلس أن إحداث آلية دولية ستكون عنصرا مهما في غياب الجهود من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات. وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 2,000,000 شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن موسكو تطالب واشنطن بالضغط على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الصراع العسكري في دونباس. واعتبر أناتولي أنطونوف تنفيذ بنود هذه الوثيقة الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة، داعيا الجانب الأمريكي للإيفاء بتعهداته بموجبها. وتصر موسكو على إعداد ضمانات أمنية بفترة زمنية، وقد أعلنت عن تقديمها مقترحا شاملا قبل جولة جديدة من المباحثات، في حين أعرب البيت الأبيض عن استعداده للحوار. وحول آخر المستجدات بشأن التصعيد بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي بشأن الأزمة في أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوط موسكو الحمراء تحددها حظر أي توسع إضافي للناتو، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وهو ما كشفت عنه وزارة الخارجية الروسية باقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة بخصوص إنشاء نظام ضمانات أمنية تريدها من الغرب، بما في ذلك وعود بالتخلي عن أي نشاط عسكري في أوكرانيا وشرق أوروبا. وجاء الرد الأمريكي على المقترحات الروسية محذرا على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أنه لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون الحلفاء والشركاء الأوروبيين. من جديد ردت موسكو على هذه التصريحات، واعتبرت أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يرفضان حتى الآن جميع الأفكار، ولم يكن ردهما مشجعا.
إن وضع العلاقات بين روسيا والناتو غير مقبول للجميع، ويحمل في طياته مخاطر الانفجار، ويجب فعل شيء ما حيال ذلك. روسيا بتقديمها مبادرة الضمانات عرضت على الناتو والولايات المتحدة بدء العلاقات بصفحة جديدة.
وحدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولنبرغ شروطا للعمل مع روسيا بشأن اقتراحها الأمني الجديد، وعرض العمل مع موسكو لبناء ثقة جديدة بينهما إذا ساعدت في تخفيف التوترات مع أوكرانيا. وكان ستولنبرغ قد أعلن أن الحلف يرفض مطالب روسيا إليه بالتخلي عن وعوده بضم أوكرانيا وجورجيا في المستقبل، ويعتزم مواصلة التوسع شرقا.
لن نساوم على حق أوكرانيا في اختيار طريقها، ولن نساوم على حق الناتو في حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، ولن نساوم على حقيقة أن لدى الناتو شراكة مع أوكرانيا.
تحذيرات روسيا بعدم مس خطوطها الحمراء تكشف مجددا عن حساسية مفرطة لدى موسكو تجاه فكرة الاقتراب من حدودها. وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من منسوب التهديدات الأطلسية، يقابلها تصلب في موقف الكريملين بعدم السماح بأن تكون حدود روسيا في دائرة الخطر.
حذرت سلطات عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة من تفشي سريع لمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مدن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور الجديد بفصل الشتاء، في وقت تسعى إدارته إلى إقناع السكان بضرورة التلقيح. إلى ذلك أشارت وزارة الصحة الألمانية إلى تزايد حصيلة الإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على ضرورة الاستعداد لموجة انتشار هائلة لكوفيد 19. وفي فرنسا أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات جديدة بحلول أعياد رأس السنة الميلادية بهدف مواجهة خطر العدوى الوبائية. لقي أكثر من 20 شخص مصرعهم جراء أقوى إعصار يضرب الفلبين خلال العام الجاري، مخلفا أضرارا جسيمة بالمباني والممتلكات العامة والخاصة. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا، وطهران تقول إن سرعة التوصل للاتفاق تعتمد على إدارة الطرف الآخر. قوات الاحتلال تعتدي على سيدة فلسطينية قبل اعتقالها في الخليل بدعوى تنفيذ عملية طعن. واحتجاجات واسعة في حضرموت جنوب اليمن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية جراء فساد حكومة منصور هادي. حبيت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان، آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقية ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقية.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فداه.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة، فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
قد وصلنا إلى دار أبي الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبة ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبة ومصيبة. قبل قليل طلبت مني
الذي طلبته أم الحسن سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يستر؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لوجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله، استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول،
تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك.
سلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن. نعم.
هلم ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة، يا فضة.
من؟ أم المؤمنين؟
على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها،
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها: أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء عنها، ورزية لا خلف لها.
كانت له نعم الزوجة ونعم النصيرة ونعم الكفو،
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به، وأختار أمرك على أمره.
جزاه الله خير الجزاء.
ثم قالت له السيدة فاطمة روحي فداها: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي.
ونعم الزوج أبو الحسن، قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها، وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام، ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصل علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي، وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
رسول الله، يا عمار، ويا مقداد، ويا أبا ذر، ويا حذيفة، ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة. يا مصيبة،
أيها الناس، إن عليا يرجوكم أن تنصرفوا جميعا. نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت أن لا يشيعها الناس وأن لا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
ترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوى صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام. بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفة المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعة الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان ويكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها، وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى، وقرينة المرتضى عليه، ووالدة أئمة الهدى. أيها الإخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف، والاستقامة المزينة بالعطاء، والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو
شد، تحب أمك شعور،
من تغمض عيونها أنا مو،
أمي كل صافية،
أمي كل صافية،
طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعليتها، صوت عليت عليها وزعلت. شو تقول له؟
تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة،
أمها لا يسمونها أنا موت بدون
أمها، لا
كل صافية،
أمي كل صافية،
أيدك أصيح أمي كل،
أمي كل صافية،
أمي
خادم وممنون،
أم كلش أمي.